أهلا ومرحبا بكم معي في بداية سلسلة مصر تنتخب تمتنع، سلسلة في الواقع من الأحاديث والمقابلات لتغطية انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2023، أو على الأقل حتى الآن هي 2023 بعد أن كانت منذ فترة نتحدث عن 2024. بالطبع التسمية تنتخب تمتنع، لأننا في الواقع نريد أن نسمع لكل الآراء ونناقشها. ليس بالضرورة أنني أشجع شخصيا مسألة أن تمتنع، لكن الذين يرون أنهم يمتنعون ولأسباب يوضحونها أيضا سنستمع إلى وجهات نظرهم ونناقشهم، وأيضا سأكون حريص على أن يكون معنا الساعين للترشيح لانتخابات الرئاسة المصرية، سواء بعد أن يحصلوا أو يصلوا إلى عتبة المتطلبات لهذه الانتخابات وللترشيح أو قبل ذلك. ويسعدني أن يكون معي في الحلقة الأولى أحد المرشحين عن حزبه لانتخابات الرئاسة المصرية 2023، الأستاذ فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. مرحبا بك أستاذ فريد، وشاكر جدا على وقتك اللي عطيته لينا وتحملك معنا هذه الإمكانات البسيطة، يعني تليفون وإنترنت.
أهلا بك يا أستاذ حافظ، أنا سعيد أنا موجود معاك، ويعني كنت بسعد دايما بالظهور في برنامجك وبسعد بمتابعته عندما كنت في مصر، ففرصة يعني جيدة لعل الانتخابات الرئاسية تعيد إحياء الاهتمام بالسياسة وتعيد علاقة الناس ببعض على خلفية يعني وفي مناسبة مهمة زي الانتخابات الرئاسية.
صحيح، متشكر جدا. يمكن أتكلم في الأول على موضوع المقابلات التلفزيونية نفسها، يعني أنا عارف إنه ده يوم شاق بالنسبة لك، وإحنا بنسجل ليلة يوم الأحد، بنتكلم على يوم مليء بالأحداث بالاجتماعات، اجتماع كان لك في مكتب حزب المحافظين أو مقر حزب المحافظين، جمع مع رموز الحركة المدنية الاثنين الآخرين الذين أعلنوا بأنهم يرشحون نفسهم للرئاسة. أعتقد أنه الذي صدر هو أنه لم يحدث أي اتفاق، يفترض أنه الاجتماع كان بهدف أنه مرشح واحد بدلا من ثلاثة مرشحين، النائب أحمد الطنطاوي، النائب السابق أحمد الطنطاوي، الأستاذة جميلة إسماعيل، وحزب الدستور، والأستاذ فريد زهران. لماذا لم يمكن التوصل إلى اتفاق؟
والله أنا في حدود معلوماتي أنه كان الاجتماع بغرض مناقشة الأمر وليس بغرض الوصول إلى اتفاق. هناك فرق بين يعني العنوانين، يعني لأنه لا يخفى على أحد أن هذا أول مرة تجتمع الحركة البدنية لمناقشة الانتخابات الرئاسية على ضوء وجود احتمال أكثر من مرشح، وأنا بكرر تاني احتمال أكثر من مرشح، وأشرح بعد كده ليه أنا بستخدم بدقة تعبير مرشح محتمل وليس مرشح. ده أول اجتماع. إحنا قبل كده يعني الحركة المدنية ونتيجة أزمات متكررة ومشاغل كثيرة لم تناقش الانتخابات الرئاسية سوى في جولة خاصة بالمطالبة بالضمانات، والجولة دي كانت من بضعة أو ربما حتى عدة شهور، وانتهت هذه الجولة بإصدار بيان حول الضمانات المطلوبة لضمان انتخابات رئاسية يتوفر لها الحد الأدنى، وأكرر الحد الأدنى، من النزاهة والحيدة والشروط المناسبة. أعقب ذلك لقاء آخر على خلفية أنه الأستاذ أحمد طنطاوي الذي ترك الحركة المدنية ربما اعتراضا على المسار الذي اتخذته بالمشاركة في الحوار الوطني، وسافر إلى بيروت، ثم أعلن ترشحه منفردا من بيروت، وعاد إلى مصر في تاريخ لاحق وطلب مقابلة الحركة المدنية، فلم يناقش يومها ملف الانتخابات على بعضه، إنما نوقش موضوع ترشح الأستاذ أحمد طنطاوي وطلبوا تأييد الحركة المدنية، وساعتها أثير من قبل بعض الحضور فكرة إنه يبقى في كلام حوالين إن المطروح هو ما هو أكثر من مناقشة الأستاذ أحمد طنطاوي في قرار ترشحه، وإنما مناقشة هل هناك آخرين في الحركة المدنية ترشحوا، وهل نعيد طرح الموضوع على اعتبار إنه الترشح الأستاذ أحمد طنطاوي كان يعني بدون تشاور كافي، وربما يكون هناك آخرين عايزين يعني يطرحوا نفسهم. فالأستاذ أحمد طنطاوي أوضح إن هو يعني إيه يعني قرار نهائي ولا رجعة فيه، وأن يعني أنه عندما اتخذ قراره كان ده قرار نهائي، وأنه الحركة المدنية لو أيدته هو يعني هيبقى شاكر، لكن لو ما أيدتهوش برضه هو مستمر في ترشحه، وأن الحركة المدنية لو رشحت حد تاني برضه هو إلى آخره، يعني ما كانش منفتح على فكرة التوافق حول مرشح واحد. وطبعا من نافل القول أن أنا أؤكد على أنه بمجرد إعلان الأستاذ أحمد طنطاوي ترشحه من بيروت أصبح التفاوض الجماعي للحركة المدنية بصفتها حركة بتعبر عن يعني مكون مهم من مكونات الحركة المعارضة في مصر، الحركة المدنية الديمقراطية، أصبح هذا التفاوض بشأن الضمانات يعني شوية مرتبك، لأنه
طب أنا بس في
لأن الترشح ده نعم. الترشح ده بمقتضاه أصبح هناك انتخابات، لأن نعم. لا أحد يستطيع أن يشكك في أن الأستاذ أحمد طنطاوي مثلا لا قدر له جزء من المسرحية أو كذا، وبالتالي بمجرد إعلان ترشحه أصبحنا كلنا قدام
فكرة أمر واقع،
أمر واقع إن إحنا نشارك ما نشاركش إلى آخره. طبعا
بس أنا لاحظت يا أستاذ فريد إنك بتكرر حتة إنه لما أعلم من بيروت يعني ده يعني أكيد تقصد حاجة، يعني إنه
أنا أقصد إنه
في حاجة مرفوضة إنك تعلنها من عاصمة أخرى أو
شيء. لا لا أنا ما أقصدش المعنى المباشر ده، أنا أقصد معنى أعمق من كده، اللي هو إنه لم يتشاور لا مع الحركة المدنية ولا حتى مع حزبه، ولغاية دلوقتي حزب الكرامة نفسه ما أعلنش.
هو استقال من حزبه أعتقد، أو
هو استقال من رئاسة الحزب.
من رئاسة الحزب
لكن هو عضو في الحزب على ما أعتقد، وهو حتى حزب الكرامة لم يتخذ قرار بعد بتأييده وفقا لمعلوماتي. يعني فأنا بس لما أشير لحاجة بسيطة اسمها إنه إحنا دي المرة الأولى التي تكون الحركة المدنية ذا احتمال أكثر من مرشح محتمل، هناك أكثر من مرشح محتمل، هناك على الأقل الأستاذة جميلة إسماعيل وفريد زهران، والأستاذ أحمد طنطاوي لو اعتبرنا أنه هو جزء من الحركة المدنية وأنه ما تركهاش، واخد بالك، طوال الفترة اللي فاتت، لو اعتبرنا أنه هو تركها فهو جزء من المعارضة الديمقراطية المدنية كما هو مفترض. وبالتالي هناك ثلاث مرشحين، الرابع اللي هو المهندس أكبر قرطوم كان حزبه طالبه بالترشح لكن هو متردد أو ما أعلنش قبوله للفكرة ولم يعلن بعد أنه مرشح محتمل. ليه أنا بستخدم بقى تعبير مرشح محتمل؟ لأنه أن يكون فريد زهران أو الأستاذة جميلة أو الأستاذ أحمد مرشح، أو حتى الدكتور عبد السلام اليمامة أو حتى الأستاذ حازم عمر أن يكون مرشح، معناه أنه تقدم بأوراق ترشح، وهذا ليس أمر سهل. ليه؟ لأن في حاجة اسمها عتبة انتخابية.
نعم.
العتبة الانتخابية دي مفترض أنها يا إما 25,000 توكيل يا إما توكيل من 20 نائب برلمان. هل من المفترض إن 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 جميلة أو مع حفظ الألقاب يعني أو فريد أو أحمد طنطاوي هيتمكنوا من التغلب على هذه العتبة الانتخابية؟
طب هل الأستاذ فريد في تصوري يعني يمكن هو أقربهم من ناحية الأصوات البرلمانية العشرين؟ ما هو أمام إما 20 من النواب في البرلمان مجلس النواب
أو
25,000 على أن يكون 15 محافظة لا يقل كل واحدة فيها عن 1,000 توكيل.
أنا عايز أقول يعني أولا الفترة المتاحة لجمع التوكيلات ستكون فترة جد قصيرة، لأن كل العملية الانتخابية تتم في فترة جد قصيرة، وهذا أمر
هل ده معجز
يعني هذا أمر يعيب للانتخابات، هذا نعم. أمر ينال من مصداقية هذه الانتخابات. كان يفترض أن يكون الإعلان عن الجدول الزمني مبكر، ومن ثم وأن يكون بالتالي الأمر يعني مفروض على جدول زمني أوسع، وبالتالي مثلا ما يكونش لا، المفترض دلوقتي وفقا لضيق الوقت ده إن احنا هنشوف إنه مثلا مطلوب جمع 25,000 توكيل في 10 أيام.
طب لكن 20 نائب انت ليك 7 في الحزب،
ممكن تبقى اسهل بالنسبه لبعض وتكاد تكون مستحيل
بالنسبه لك انت الوحيد ربما، صح؟ انت يعني عندك 20 عندك فرصة. سبعة
انا عندك سبعة نواب
وفي ناس بيقولوا انه الاستاذ فريد وعد ب 13 كمان او اكتر من 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 جهات معينه في يدها الامر. والبعض نقل عن الاستاذ اكرم قرطام في المحافظين في اجتماعكم الاحد نقل عنه ولست متاكد انت تصحح لي بانه قال اللي هيحصل على توكيلات برلمانيه يجب يعتبر نفسه حصل على توكيلات امنيه. هل ده صحيح؟
والله انا 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 حضرت نصف الاجتماع تقريبا وما سمعتش هذا الكلام ولا اعتقد انه ممكن يبقى قيل بهذا الشكل يعني. لكن هو عموما في اتجاه انا بسميه انا اسف في التعبير يعني بسميه اتجاه عدمي شايف انه كل محاوله للترشح هي محاوله مدانه ومؤثمه. انا مش هقول اسماء
وانه محلل ومستخدم
بعض المثقفين الكبار اللي انا بكن لهم احترام وتقدير طلعوا على في برامج وفي كذا من خارج مصر يقولوا انه احمد طنطاوي في مسرحيه وفريد زهران في مسرحيه كل الناس بتهمت بذلك. وانا يعني بصراحه هذا كلام لا يرد عليه يعني. يعني مواقف فريد زهران على مدى 50 سنه ومواقف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تشي ب ب ب ب يعني باننا لسنا يعني جزء من المسرحيه. الحصول على 20 توكيل بالنسبه لي من البرلمان قد يكون امر ممكن لكن له ما له اسباب له ما يبرره. ايه الأسباب؟
ما الذي يبرره غير السبعه اللي عندك للحزب؟
اولا عندي سبعه نواب. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اتخذ قرار في هيئته العليا اللي قوامها او 143 في حضور 134 عضو ودي اول مره في تاريخ الحزب المصري يصل نسبه الحضور الى هذا الحد وبتصويت يصل ل 75% اتخذ قرار بالمشاركه والدفع بفريق زهران كمرشح. فمن طبائع الامور ان النواب السبعه حتى لو كان منهم من صوت ضد ترشح فريد زهران من ال 15% اللي صوتوا ضد هم ملتزمين بقرار الحزب. في سبع نواب وفي حلفاء اخرين احزاب وشخصيات موجودين في البرلمان من المتوقع ان هم يدوا فريد زهران. فالامر ممكن. انا ما بقولش بقول ممكن
مش طب بس عشان حته ممكن دي انه
ممكن بمعنى ايه؟
لا انا عارف انه ما في انه 13 مش زي اللي عندوش 20 يعني بالزبط. يعني باقي لك 13
لا وانا عندي انا عندي رصيد سياسي يمكنني من التعامل مع بعض الجهات في البرلمان. يعني هضرب مثال. انا عملت زياره مثلا لحزب التجمع واخد بالك وتم بثها على الهواء مباشره على صفحه حزب التجمع. انا بالنسبه لي التجمع اصدقاء تاريخيين بصرف النظر عن مواقفهم السياسيه الاخيره التي اختلفنا فيها وانا اشرت الدفع القائم على حزب التجمع
اللي هي مع لصالح النظام.
مواقفهم اللي كانت مختلفه عننا احنا رفضنا التعديلات الدستوريه وهم قبلوها مثلا. بضرب مثال ففي خلافات لكن هذا لا ينفي ان في علاقات تاريخيه.
عندهم كم صوت؟ عندهم كم نائب
استاذ؟ عندهم 6 نواب. ان احنا كنا لغايه الامس القريب يعني اثناء تحالف الكتله المصريه كنا احنا والمصريين الاحرار حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الاحرار والتجمع.
عظيم.
ففي انا شخص واحنا كحزب لنا كويس. تاريخ ولنا رصيد
كويس. معانا 13 معانا 13 باقي 7
وفي الاصلاح والتنميه وكان شريك لنا في الحركة المدنية في العدل وهو له نائبين واخد بالك وكان شريك لينا في الحركة المدنية كان ولا زال أنا آسف يعني الإصلاح والتنمية والعدل شركاء في الحركة المدنية واتخذوا نفس موقفنا في الانتخابات البرلمانية السابقة. في بعض المستقلين أنا كنت بلتقي النهاردة ببعض العناصر المستقلة المحسوبة على التيار الليبرالي ممكن يدونا توكيلهم. أنا ما بقولش أكيد يعني ما أقدرش النهاردة أوقن ولذلك أنا بقول إيه أنا مرشح محتمل لحين استيفاء هذا الشرط.
وأنا هل هذه هي الضمانات التي قدمت لك؟ والبعض بيقول إنه السيد عباس كامل مدير المخابرات نقلتها عربي 21 وناس كذبتها اتصل وقال إن في ضمانات وعايز 2 منكم ينزلوا يترشحوا ده صحيح؟ هل هي دي يعني الضمانات؟
هذا كلام البينة على من ادعى زي ما بيقولوا لا اساس انا بالنسبه لي ولا اساس لهم من الصحة
لم يحدث
وفي النهايه انا بتحرك في دوائر معينه داخل البرلمان واخبار ليس من المنطقي مثلا اتوجه لحزب المستقبل الوطني مثلا عشان احصل على توكيلات منه او من نوابه. لكن انا بقول ايه الدوائر اللي انا بتحرك فيها وباكد مره اخرى ليس من المؤكد ان يعدي العتبه الانتخابيه مع حفظ الالقاب فريد او جميله او احمد او سيد او علي او محمود، يعني هذا أمر محتاج جهد من هنا لغاية إغلاق باب الترشح، لكن يظل هناك احتمال إن أنا أتمكن. تمام. النهاردة الأستاذة جميلة إسماعيل قالت خبر مفرح جدا في اجتماع الحركة المدنية، قالت إنها بتبذل مجهود في اتجاه جمع التوكيلات من النواب وإنها قد تنجح في ذلك، هناك فرصة كبيرة ليها إنها تنجح نتيجة إن هي عندها خطاب مختلف وعندها تصور مختلف، وبالتالي قادرة تتواصل مع ناس معينة في البرلمان. يعني أعتقد إن يعني لو هي نجحت في إنها تجمع 20 توكيل هتبقى متهمة، هتدان، هنطلع عليها إشاعات. يعني هذا كلام لا يجوز، ويعني يجهد أي إمكانية للتغيير في مصر، لأن احنا بحاجة ماسة إلى مشاركة كل الأطراف في العملية السياسية.
أستاذ أيمن نور كان كتب وعلق على اجتماعكم بتاع الأحد، وإنه لماذا لا يكونون معا كفريق رئاسي مشترك في مرشح للرئاسة ومعه نواب، بدل من أن تفتتوا المفتت أصلا أو القليل الموجود لكم؟
والله أنا متهيألي إن أنا أجبت بمعنى ما، اللي هو إيه الإجابة؟ عندما يكون هناك مرشحين فعلا قد يكون هناك في أهمية وضرورة وفائدة من الاتفاق على واحد لو التلاتة عدوا أو الأربعة عدوا أو الخمسة عدوا. ليه؟ يعني أنا مثلا دلوقتي عندي فرصة أن أحصل على توكيلات نواب، هل اللي هيوقع لي لو أنا منزلتش، لو اتفقنا مثلا على جميلة كمرشح وأنا قلت للدوائر اللي لها علاقة بي أنا ادوا الجميلة، هل هم هيلتزموا بده؟ الإجابة لا، مش شرط. هل الناس اللي ممكن تدي الجميلة لو هي تنزلت الفريد وراحت قالت لهم ادوا الفريد هيوافقوا على هذا الكلام؟ الإجابة لا. كلا له دوائر، واللي هينجح في انه يحشي دوائره، سواء الدوائر دي توكيلات مواطنين او نواب، ويعدي العتبة الانتخابية في هذه اللحظة يتحول الى مرشح حقيقي مش مرشح محتمل، ويصبح النقاش حوالين الاتفاق على حد منهم امر مهم وضروري. لكن خلينا النهاردة نقول مثلا ايه، ان الناس هتتفق على فريق زهران مرشح، تمام؟ طب وافرض هو معداش، يبقى ضاعت الفرصة على الأستاذة جميلة مثلا، يبقى ده قرار مش صائب. احنا صحيح. بالذات احنا مش دايرة واحدة وما عندناش يعني انا في الحزب لما ناخد قرار حزبي هقدر ألزم نوابي، لكن هل لو انا خدت قرار حزبي بدعم مرشح معين اقدر حتى ألزم نوابي؟ انا عمري ما عملت ده. انا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كنا دايما بنقول ايه، بما ان الحزب ملوش مرشح ترك الحرية للأعضاء، على اعتبار ان ما اقدرش ألزم الناس بتأييد مرشح محدد.
نعم. لكن لو في مرشح يستطيع يجمع التوكيلات شعبية وبيطلب فقط انه نتنافس، يعني بافتراض انه العتبة تمت للثلاثة،
ايوة ده بقى
ايه السيناريو اللي حضرتك شايفه؟ ايه الاحتمالات؟
اتصور ان بشكل اولا مش كمراحل متعاقبة، لا كمراحل متوازية. يعني النهاردة أنا سعيد بأن احنا بنبدأ، رغم أن احنا بنبدأ متأخر جدا جدا جدا، ورغم أن أنا كنت ألح في طلب هذا الموعد كثيرا، أنه بشكل موازي مش متعاقب، يعني يبدأ النقاش حوالين لو الناس الثلاثة دول أو الأربعة، لأن لغاية دلوقتي أنا معرفش إذا كان مجلس أكمل هينزل ولا لأ بشكل برضو نهائي، لو كان ثلاثة أو أربعة هيعدوا العتبة الانتخابية، طب إيه الأساس اللي ممكن يبنى عليه فكرة الفريق الرئاسي أو التنازلات المشتركة؟ هل أنا مثلا لو فريد زهران ده ثبت من خلال تاريخه او من خلال مواقف محدده او بيانات او ممارسات تساوي ان هو ما التزمش بالحركه المدنيه، هل هيبقى هو المرشح المناسب للاجماع؟ طب هل لو ظبط متلبسا ببيان او موقف يجعله بيصف مع النظام في التعديلات الدستوريه او في ترانو سنافير او في الموافقه على الموازنه او اي موقف من هذا النوع، هل ده يجعله مرشح عليه اجماع مثلا؟ ابرر مثل واخبرك. ففي قضايا كثيره مثاره وشائكه وتحتاج الى تفاهمات، علشان احنا بنتكلم عن مرشح رئاسي مش بنتكلم عن ائتلاف سياسي. يعني الحركه المدنيه كانت ولا زالت وباذن الله ستظل ائتلاف سياسي بيشتغل في مساحات المشتركه وبيعذر بتعذر الاطراف المختلفه بعضها بعضا فيما تختلف حوله، واخبرك. وبالتالي هي ما عندهاش برامج يعني شامله جامعه كامله، ما عندهاش ده. لكن لما يبقى في مرشح رئاسي، لا ده في مساحات لازم ندخلها وندخلها بقدر من التفصيل. طب هل هننجح بقى ساعتها في بناء التوافق السياسي الضروري؟ ده محتاج غلوه. الغلوه دي هل تتم لما نبقى كلنا مرشحين حقيقيين؟ الاجابه لا. ممكن تبدا هل من دلوقتي.
هل هناك جاهز؟ ضمانات، هل هناك ضمانات مطلوبه لنزاهه العمليه الانتخابيه؟
ايوه، انا هرجع تاني بقى لموضوع الضمانات. انا اولا عايز اشير لانه فعلا احنا كان ممكن ناخد وقت اطول ونتمسك اقوى بطريقه اقوى بحديث الضمانات لو ما كانش حصل ان حد رشح نفسه مبكرا قبل ما ناخد الضمانات دي. ومع ذلك احنا كحزب وانا كشخص تمسكنا بحديث الضمانات لغايه اسبوع فات، يعني او اسبوعين، لغايه المؤتمر الصحفي اللي انا قلت فيه ان انا موقفي النهائي وموقف حزبنا متوقف على الضمانات. كنا بنطالب بضمانات محدده، هل تحقق منها قدر ما؟ انا بقول بشكل واضح وصريح تحقق منها النذر اليسير، واخد بالك؟ كان ابرز الضمانات اللي احنا طلبناها ايه؟ احنا طلبنا بما يشبه وثيقه تتعهد فيها اطراف المشهد السياسي بتعهدات محدده جنبا الى جنب مع الافراج عن شخصيات واسماء بعينها وفي اتجاه تصفيه اوضاع المحبوسين على ذمه قضايا الراي. كان من المنطقي ان احنا ايه الاطار اللي ممكن الحركه المدنيه بكل احزابها بتشارك فيه، وفي نفس الوقت هو اطار جامع بمعنى ان حتى الاحزاب المولاه بتشارك فيه، هو اطار الحوار الوطني. فتقدمنا فعلا من خلال الاستاذ عبد العظيم حماد رئيس مجلس امناء الحزب وعضو مجلس امناء الحوار الوطني بمسوده وثيقه لمجلس امناء الحوار الوطني تم مناقشتها واقرارها بالاجماع بعد بعض التعديلات على ما جاء فيها. والوثيقه دي قدمت تعهدات خاصه بموضوع قانون الحبس الاحتياطي وقانون الانتخابات بالقائمه النسبيه وقانون وعمل التعهدات بخصوص ضمان حيده الانتخابات الى اخره. الوثيقه دي اللي هي منشوره ومعروفه وكذا، عمودها الفقري وافكارها الاساسيه قدمها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باعتبارها ضمان ما، واخد بالك؟ واقرها مجلس امناء الحوار الوطني، والهيئه الوطنيه للانتخابات في المؤتمر الصحفي اللي عقدته اشارت الى الوثيقه الصادره التي اصبحت في حالتها او في طبعتها الاخيره صادره عن مجلس امناء الحوار بما يمثله من مظله واسعه، اشارت الى هذه الوثيقه واعتبرتها او الى هذا البيان واعتبرته سند واساس تتفاعل معاه بشكل ايجابي. انا بعتبر دي خطوه مهمه لانه طبعا بيترد عليا يتقال لي ايه يعني هم هيلتزموا بتعهداتهم، يعني هم ايوه بس انا ما هم في حاجات كتيره في الدستور ما التزموش بيها بما فيها نسبه التعليم والصحه، لكن انا بحتج عليهم دايما، بواجههم دايما، بعرضهم دايما، بسألهم دايما في البرلمان، بقدم طلبات احاطه دايما من خلال نوابنا بان انتوا ما بتلتزموش بالدستور. فانا هذه الوثيقه
لكن اصبحت نعم بنتكلم على الانتخابات الرئاسيه نفسها
بالظبط.
يعني اولا يعني ما حدش يعرف امتى تبدا لغايه ما تبداش لغايه ما اللجنه الوطنيه للانتخابات تعلن هذا، يعني قبلها بيوم لا احد يعرف متى، هل هي 24 ولا 23؟ من الذي يحدد؟ يعني كل الأوراق في يد السلطة التنفيذية والسلطة القضائية،
وهذا موضع التي انتقاد
دستوريا الرئيس هو اللي بيعينها وهو الذي
يرأسها، وهذا موضع انتقاد دائم من جانبنا. يعني احنا بالآخر عشان الموضوع واضح طيب. هل احنا راضيين عن هذا؟ انا سئلت من بعض الزملاء في الهيئة العليا أثناء النقاش، واخبرك هل احنا مش هندخل الانتخابات الا لو توفرت كل الشروط والضمانات اللازمه لاجراء انتخابات ديمقراطيه نزيهه محايده بنسبه 100%؟ فانا اجبت بان لو بكره الصبح انا صحيت لقيت لسبب او اخر توفرت كل هذه الضمانات انا هنسحب عن الترشح. انا اعتبر ان مسيره 50 سنه من النضال السياسي قد توجت اخيرا بهذا الانتصار، واعتبر ده كافي، واي حد بعد كده ينزل الانتخابات يبقى انا خلصت مهمتي التاريخيه. لكن المشكله اللي احنا مش قادرين نفهمها ان احنا لما بنطالب بالضمانات، لما بنطالب بالإفراجات، لما بنطالب بالديمقراطية، احنا عارفين انها عملية تاريخية، احنا عارفين ان هذه المطالبات لن تنتهي الى ما نصب اليه بين عشية وضحاها.
لكن من مطالب الحركة المدنية ايضا كانت قبل ان ترشح احد او قبل ان يرشح كل حزب مرشحا للرئاسة هو انه للرئيس السيسي كفى، وانه نطلب الا يرشح نفسه لمرة اخرى. انت اذا بترشح
نعم استاذ حافظ، ده مطلب له طابع سياسي ملوش طابع دستوري او قانوني. يعني انا لما اقول ان على الدوله ان تلتزم بالدستور فيما يتعلق بميزانيه الصحه او التعليم او كده، ده كلام له سند دستوري او كذا. لكن انا رايي ان الرئيس السيسي لا يصلح او لا يجوز ان هو يعني يعاد انتخابه مره اخرى. الرد على ده هو ان ارشح نفسي، مش انا اقول له ما تنزلش. يعني هو في منطق بسيط يعني الرد اللي عمله الاستاذ احمد طنطاوي او الاستاذه جميله اسماعيل او فريد زهران هو ده الرد المنطقي. انت شايف انه المفروض الرئيس السيسي ما يكملش فتره اخرى، واخبارك ترشح نفسك، حزبك يرشحك، انت تاخد قرار فردي، واخبارك يعني. بس عايز الفت نظر سعادتك ان حزب الدستور هيئته العليا رشحت الاستاذه جميله، وعندها اجتماع للجمعيه العموميه يوم 14 لحسم الامر بصوره نهائيه، والاستاذ احمد طنطاوي هو رشح نفسه بشكل فردي والكرامه لم يؤيده بعد. الحاله بتاعت ان حزب رشح حد دي حاله المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهي حاله انا بتستوقفني في جانب منها، انه هذا قرار جماعي انطلق من نقطتين، النقطه الاولى هي الحزب، والنقطه الثانيه هي انتماء هذا الحزب للحركه المدنيه.
نعم، لكن ممكن حد يقول لحضرتك انه انت 100 واحد فقط في حزبك هو اللي ايده انك تترشح، وانه جميلة اسماعيل منتظره جمعيه عموميه لكل اعضاء الحزب تتشاور معهم، واحمد طنطاوي عنده 20,000 كما يقول منضمين في الحمله ويؤيدونه من الان، فيعني كل واحد اكيد هيرد يعني على الاخر. يعني
الحاجات دي ما تنسبش لبعض. ليه؟ اصل انا ما اقدرش اعمل جمعيه عموميه للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لان احنا عده الاف، واخد بالك؟ فاحنا عده الاف، بيطلع من عندنا حاجه اسمها مؤتمر عام بحوالي 1000، المؤتمر العام بينتخب هيئه عليا، فانا الهيئه اللي رشحتني مش 100 واحد، الهيئه اللي رشحتني هيئه عليا لحزب فيه عده الاف، وهذا الحزب هيئته العليا منتخبه.
عده الاف كم استاذ فريد بس
احنا متهيألي 9,000 او حاجه زي كده اذا لم تخني الذاكره. الان احنا طبعا كنا حزب اكبر من كده بكتير قبل موجة التضييق التي شهدتها البلاد من عده سنوات، واخد بالك؟ يعني احنا عشان الناس تبقى متذكره، احنا في اول انتخابات برلمانيه كنا رابع كتله في البرلمان، كان الاخوان والسلفيين والوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي رابع كتله. في انتخابات 2015 هي من أسوأ الانتخابات اللي شافتها مصر، كان لنا 4 نواب منتخبين، في الانتخابات الأخيرة لنا 7 نواب، وإحنا الحزب يعني في الحركة المدنية في 12 حزب، أكتر حزب نزل مرشحين في الفردي عشان ما حدش يتكلم عن القائمة بس، كان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تقدم 18 مرشح. في أحزاب بدون ذكر أسماء في الحركة المدنية ما قطعتش الانتخابات ولا حاجة وحاولت تنزل، نزلت بصفر مرشح. في احزاب نزلت ب2 مرشح، في احزاب نزلت ب6 مرشح، احنا نزلنا ب18 مرشح يشهد القاسي والداني وبالاسم، على ان منهم على الاقل من 6 الى 8 نواب سقطوا بالتزوير، وده كلام معروف. يعني محمد فؤاد في العمرانيه، حسين غيتا في المنيا، احمد عبد الله في سوهاج، أمير الجزار في المنوفية، عندنا أسماء فيجرز كانوا مفروض بعضهم عاد، يعني بعضهم دخل جولة العادة، وأنا حزب موجود على الأرض وقوي نسبيا. أنا بقول إن مصر يعني إحنا بكل هذه المواصفات وهذا التاريخ إحنا مشروع حزب. إحنا الأحزاب في مصر ضعيفة جدا، لأن الحياة السياسية في مصر مصادرة من أول ما طلعت مظاهرة تقول يسقط الديمقراطية يسقط الدستور، مظاهرة مأجورة، واخد بالك؟ سنة 54 طلعت تقول يسقط الديمقراطيه يسقط الدستور، واخد بالك؟ من اول هذا التاريخ لغايه دلوقتي حساسيه مصادره، الا مع فترات قليله كان بيتفتح فيها المجال السياسي بشكل جزئي، واخد بالك؟ ثم سرعان ما يغلق مره اخرى بقسوه ودراوه، وتتعرض الاحزاب للحصار. ففي اسباب مخليه الاحزاب ضعيفه، واخد بالك؟ مش الاحزاب او السياسيين لا قدر الله مقصرين، في هناك اسباب ادت الى ضعف الاحزاب. هل لان الاحزاب ضعيفه نجهز عليها؟ طب ما المستشفيات في مصر في حاله سيئه، نعمل ايه؟ نقفلها ولا نصلحها ولا نطورها؟ واخد بالك؟ ولا نوفر لها مقومات النجاح؟ هذه الاسئله، واخد بالك؟ ولذلك انا بقول بشكل واضح، احنا اتخذنا قرارنا بشكل جماعي وعبر نقاش طويل استمر 3 شهور، وعبر تشاور واسع مع حلفائنا واصدقائنا، في اشاره واضحه لان اذا كنا بنطالب بالديمقراطيه فدي الطريقه اللي نترشح بيها.
ايه الفرق ما بين ليه 2023 في وسط كل ما التضييق والتضييق دي كلمة مهذبة يعني عما يحدث، زياد العليمي مثال، حسام مؤنس من عندك أمثلة، الثلاث سنين والأربع سنين بدون مبررات وإفراج بدون مبررات أو عفو رئاسي، لماذا 2018 لم تنزلوا لانتخابات الرئاسة، 2023 الوضع اتحسن في مصر والديمقراطيه فنازلين؟
انا هقول لك بالتاكيد. بص، هو احنا لازم نحسم موضوع بشكل يعني نهائي في دوائر وأوساط المعارضة المصرية الديمقراطية المدنية، اللي هو أنه لازم نبقى بنحس أو بنفهم أو بندرك الفروق، لأن السياسة مش أبيض وأسود، في درجات. هل إحنا، هل انتخابات 23-24 دي، هل هي نفسها انتخابات 2018؟ الإجابة لا. إحنا قدام مسار بقاله حوالي سنة ونص أو كذا، منذ أن بدأ الحوار الوطني، منذ إفطار الأسرة المصرية وحديث الرئيس عن إصلاح سياسي تأخر كثيراً، والإفراج عن حسام مؤنس في نفس اليوم، واخبرك ثم توالي الإفراجات بعد ذلك، هناك تحسن ما في الوضع في المجال السياسي، تحسن ما. هذا التحسن كبير؟ الإجابة لا. كبير جداً؟ الإجابة لا. بسيط، ضئيل، طفيف؟ الإجابة نعم. هل ممكن يترتب عليه، هل ممكن يترتب عليه موقف مغاير مختلف؟
طب استاذ فريد، نعم. حسام مؤنس وزياد العليمي وغيرهم كل الاسماء ما كانش مقبوض عليهم في 2018، وانت مش عاجبك الوضع وبتقول مش داخل. فهل انه الحل ان السلطه تمسك لك 5-6 ثم تفرج عنك؟ لا، وبالتالي أنا تبقى انت سعيد.
لا انا عايز اقول لك، بس في 2018 يعني الفترة من 2015 16 17 18 19 كان في آلاف من الناس في السجون، منهم فجر دكتور، أنا مش فاكر بالظبط كان 2018، لا كان الناس في السجن، زياد كان في السجن، مين اللي قال ما كانش في السجن؟ يعني كان في السجن. الناس إن الفترة دي غير الفترة اللي احنا فيها دلوقتي، وأنا لا أقول إن الفترة اللي احنا فيها عظيمة أو رائعة أو مجيدة، أنا بقول هل هي أفضل؟ الإجابة نعم. أفضل بدرجة قد إيه؟ نوزن بقى. أنت ممكن تقول أفضل بدرجة بسيطة عن 2018، أنا ممكن أقول بسيطة جدا، ممكن واحد تاني يقول بسيطة جدا جدا، بس في النهاية نحن في لحظة مختلفة، متاح فيها دلوقتي وإحنا بنتكلم أنا وسعادتك دلوقتي، متاح فيها الأستاذ أحمد طنطاوي يبقى مرشح في انتخابات الرئاسة، وله مقر في وسط البلد، عليه يافطة بانه مرشح الانتخابات الرئاسيه بقى لها شهرين او ثلاثه، واخد بالك، ده قائم وموجود، واخد بالك، ما كانش ده متاح بالنسبه لخالد علي في انتخابات 2018 لما عمل محاوله ترشحه، واخد بالك، وكان في تضييق مروع عليه. انتهى الامر 2018، تم اخراج انتخابات رئاسيه، المرشح الوحيد اللي نزل ضد الرئيس السيسي اعلن في اول كلمه له ان هو هيأيد الرئيس السيسي وهينتخبه. ايه ده؟ كان منظر انتخابات 2018. هل احنا ازاء هذا المنظر الان؟ الاجابه لا. واخبرك المنظر دلوقتي؟ طيب، لجبلة
المنظر دلوقتي انه مثلا استاذ فريد زهران مدعى في قناة دي ام سي التابعة لشركة المتحدة التابعة للجهاز المخابرات، ويرحب به. في البداية قالوا، البعض قال انه لم يزاع المقابلة لانه الاستاذ فريد ضرب السقف فوق وما كانوش يتوقعوه، ولكن بعدين بيقولوا صلحنا الصوت وهنزيع المقابلة متصلحة أو صوتها متصلح. الآخرين لا يحلمون أنهم يقربوا يعني، أو على الأقل تنطوي.
بس أولاً أنا يعني خلينا نتكلم الكلام المنطقي والمعقول. أنا يعني اتصل بي بتوع دي ام سي وطلبوا أنهم يعملوا مقابلة زي ما سألتك، اتصلت بي وأنا لبيت هذه الدعوة. ليس معنى هذا يعني بالضرورة أنه هناك مؤامرات كونية تقف وراء دعوة الأستاذ حافظ برازي ليا عشان أظهر معه في أول حلقة.
لا أنا ما قصدتش يعني أن أنت المذنب، أنا ما قلتش أن الأستاذ فريد غلطان، أنا بقول أن البعض بيقول أنا إشمعنا فلان يطلع والتاني لا.
إشمعنا دي يسأل عليها الداعي مش أنا. أنا بلبي دعوة الأستاذ حافظ برازي، وهو له خطاب مختلف عن دي ام سي، وبلبي دعوة دي ام سي، والكلام اللي عندي واحد، اللي انت اللي هقوله عندك هقوله هنا. اللي عايز ينزل كلامي ينزله، اللي مش عايز ما ينزلوش، واخد بالك. الاستاذ اسامه كمال النهارده قال ان كان في خطا هندسي خاص بالصوت عندي، يعني عند الاستاذ اسامه كمال، وان ده اللي هيتصلح، وان هنلتزم بكل كلام الاستاذ فريد، ما فيهوش مشكله وينزل كما هو.
طيب، انا عموما يعني بستغرب طبعا الاستاذ اسامه، انا بحترمه وزميل من ماسبيرو من عشرات السنين، لكن غريبه انها بتحصل انه محطه كبيره بكل الامكانيات وانا وحضرتك بتليفون وانترنت عاملين مقابله بدون مشاكل.
يا استاذ حافظ، انا ليا الاكل مش البحلقه، انا سجلت حلقه عايزها تنزل كما هي، هينزلوها او ما ينزلوهاش، ده قرارهم مش قراري.
ولو
قراري
رفعوا أنا... ولو رفعوا منها على حضرتك هتطلع بيان تقول ولا
اقول ان ايه اللي اترفع وايه اللي ما اترفعش، وهم ما قالوش انه ما يرفعوا يعني النهارده.
لا لا هو مش هيقولوا مشكورا.
انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل، انا ما يحصل اتفاعل، واخد بالك يعني، كل حدث حديث زي ما بيقولوا. خلاص هم لما انا اروح وبعدين ما يطلعش الحلقه بيحصل رد فعل، واخد بالك، يحصل كلام في سكه يا جماعه ده في مشكله هندسيه وبتاع، ما انا مصدق، واخد بالك، لغايه ما نشوف بكره.
لا انا لا انا قصدته بهذا المثل استاذ فريد، هو حته في الضمانات والنزاهه في العمليه، انه وسائل الاعلام دي وهي ملك الدوله، انا يعني حافظ ده
هيئه وسائل الاعلام شرط مهم طبعا
بالظبط. اذا لما الاستاذ اسامه بيقول مثلا انه اصل احنا ليه داعيينه رغم ان الناس كانت معارضه عندي، لانه راجل محترم ومرشح وراجل محترم، هل الراجل محترم دي هي المعايير اللي تطبق على من سيظهر؟
بص يا استاذ حافظ، دائما لازم يسال الشخص المعني، واخد بالك، انا مش المعني نمره واحد، نمره اتنين وده مهم، انا ليا ان انا خطابي واحد، انا لو عملت فيديو من جيبي هقول فيه الكلمتين اللي هقولهم معاك، وهقول الكلمتين اللي قلتهم على اسامه، والايام هتثبت ده. يعني انا ما عنديش خطابين، ما عنديش كلامين، الوسيله الاعلاميه اللي هتستحملني انا هتفاعل معاها، اللي مش هيستحملني مش هتفاعل معاه. يعني انا دي ام سي لو زاعت الحلقه وهم فوق راسي من فوق، لو ما زاعوهاش مش هطلع معاهم تاني، واخد بالك، ببساطه. وعندي وسائل اخرى للتواصل والاتصال. وفي كل الاحوال انا بقول ايه، انا ضد استخدام تعبير مقاطعه الانتخابات. ما انا كحزب سياسي الاصل في الموضوع ان انا اشارك، مش عايز حزب سياسي ما يشاركش. انا بقول دايما ايه، هنشارك اذا لم نمنع من المشاركه. انا في 2018 البيان اللي طلع عن الحزب المصري للديمقراطيه الاجتماعيه ما كانش بمقاطعه الانتخابات، كان بيقول لقد منعت المعارضه من المشاركه في الانتخابات، وانا لازال ده الشعار اللي انا رافعه. هل طيب هيمنعوني من المشاركه في الانتخابات ولا
مش هيمنعوني؟ نعم، هذه الروح الإيجابية، روح إن أنا لازم أدخل
إيجابية ومسؤولة
وما امتنعش، عملتها في الحوار الوطني حضرتك،
عملتها كل حاجة،
كلمتك ماذا هيقولوا لك؟ طب خدت إيه من الحوار الوطني؟
لا خدت كتير بصراحة. مسار الحوار الوطني، في حاجة اسمها مسار الحوار الوطني، ده كان مسار تفاعلي، يعني حصل فيه حوار بين سلطة ومعارضة إلى حد ما، مش بشروطنا المثلى، مش بوفقا لما طلبنا به من اجواء او من شروط او كذا، لكن في الحدود الدنيا اللي حصل في هذا الحوار انا كسبت ايه؟ انا كسبت رقم واحد ان خرج مئات من المحبوسين، من بينهم يعني قيادات وعناصر مهمه كان من الصعب انها تخرج لولا هذا المسار الحواري التفاوضي، ان خرج دوما والشنيطي وزاد العليمي وحسام مؤنس ومستعد اعد عشرات من الاسماء ودينه وغيرهم. خلاص؟ انه كمان انا نجحت في ان انا اخلي الحركه المدنيه دي تنصهر في تفاعلات سياسيه مشتركه على مدى سنه، بنت فيها مواقف وبنت فيها اراء وبنت فيها رؤى، صدرت في كتاب اسمه افق الخروج، يعني شارك فيه مش اقل من 100 شخص بشكل مباشر، غير دوائر في احزابهم، ده بقى حاجه نعرفها كويس. احنا نتكلم من عندنا في جلسات الحوار الوطني مش اقل من 40 50 واحد، منهم نصهم كان بيخوض لاول مره تجربه انه يمسك ميكروفون ويتكلم في جمع من الناس، شباب وعناصر جديده على المناخ السياسي. ورا ال 50 60 اللي اتكلموا من عندنا او ال 40 50 في 400 500 شاركوا في النقاشات حوالين الكلمات اللي قالها مرشحينا. الكلام ده ظهر في الاعلام بشكل مباشر على الهواء، كان كل متحدث من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والحركه المدنيه بناء على اقتراح انا قدمته في الحركه المدنيه كان بيبدا كلامه يقول انا ممثل حزب كذا العضو في الحركه المدنيه، بطالب في بدايه كلامي بالافراج عن المحبوسين وعزيمه قضايا الراي. كل دي مكاسب انا كسبت في العمليه دي، بالاضافه لكل اللي انا قلته ان انا بقيت موجود اكتر في الشارع، ان انا وصلت خطابي لقطاعات اكبر، ان كسبت عضويات جديده، ان فتحت مقرات جديده، كل اللي انا عملته على هذا ده هذا مسار الحوار الوطني، مش جلسه او مجموعه جلسات، ده مسار مسار طيب. سياسي، لان احنا بنقول لما... ايه في خطابنا دايما احنا نعم. بنقول بدون بناء مسارات سياسيه سلميه للتغيير البلد دي هتختنق، البلد دي هتتازم. انا مش مسؤول عن ده، انا دايما بقول مين مسؤول عن وصول الازمه الى هذا الحد الخانق، مين مسؤول الى وصول الازمه الى حافه الهويه، لان احنا فعلا على حافه الهويه، هو النظام. انا مسؤول، انا حزب مسؤول، أنا شخص مسؤول، أنا بنحت في الصخر بحثاً عن مسارات تغيير آمن وسلمي، بنحت في الصخر بمعنى الكلمة الحرفي، واخد بالك؟ فأنا بقول إن الحوار الوطني كان أحد هذه المسارات وأنا متمسك بيه، انتخابات رئاسة الجمهورية أحد هذه المسارات. لو النظام مش عايزنا نشارك ومنعنا من المشاركة، جيت أجمع توكيلات في الشارع لقيته بيحتك بيا أمنياً وبيدوس على رجلي وبيزنق عليا، يبقى بيمنعني من المشاركة. لو جيت أجمع نواب لقيت بيضغطوا على النواب اللي أنا بتوجه ليهم بيقول لهم ما توقعوش فريق زهران، يبقى بيمنعني من المشاركة. ساعتها هبقى أنا منعت مش قطعت، أنا مصر.
بس المعيار هو هل هيعطلوا الأستاذ فريد زهران أم لا، لكن غيري ده مش مشكلتي.
لا أنا مشكلتي، بص يا أستاذ حافظ، أنا لما تعرضت يعني أنا أحكي لك عن وقعة ووقعة أخرى، وقعتين يعني. لما الأستاذ لما أشيع وتردد إن في ناس من حملة الأستاذ أحمد طنطاوي اتقبض عليها، على طول إحنا في الحزب حصل
انا شفت طوارئ. البيان فعلا صادر منكم بيان
حصل طوارئ عن... لا انا هقول لك مش بيان، هقول لك حاجه اهم. حصل طوارئ عندنا في الحزب يا جماعه، ازاي طب نعمل ايه طب بتاع، فخرجت بعض الاصوات قالت ده حمله الاستاذ احمد طنطاوي لم تصدر بيان حتى الان. طب نستنى نتاكد. حمله الاستاذ طنطاوي اصدرت بيان بعد تردد هذه الشائعات بيومين. احنا طلعنا مش بيان بقى، انا عشان اطلع بيان من الحزب المصري للديمقراطيه الاجتماعي هيستغرق من يوم ليومين. انا ما عملتش ده، انا طلعت تصريحات صحفيه على لساني وعلى مسؤوليتي بعديها بنص ساعه بالظبط، نص ساعه بالظبط بالساعه. انا في المقابل بقى، واخد بالك، وده الشيء بالشيء يذكر، انا امبارح لما اتمنعت الحلقه بتاعتي في دي ام سي، فوجئت ببعض الاصوات، واخد بالك، المحسوبه على اتجاهات صديقه ومفروض ديمقراطيه من علامات التنصيص ومدنيه من علامات التنصيص، تشمت في ذلك او تتشفى فيه، او يعني حاجه، يعني ما سمعتش كلمات تضامن في هذا الموقف، واخد بالك. فانا انا انا ما باكلش بكلين، انا ما اقدرش.
لكن اعتقد انه لولا الصحافه المستقله وغيرها لما كتبت عن الموضوع، يعني لا نعرف هل رد فعلهم بعد صمت لمده يوم وعدم اعتذار وعدم توضيح، يعني المساله
على فكره مش الصحافه المستقله بس اللي كتبت، احنا اعضاء حزبنا يعني شنوا ما يشبه حملة بدون، بالمناسبة مزبوط، بدون توجيهات، يعني يتساءلوا ويسألوا فيها الدي ام سي. أنا بس عايز أشير إلى إيه، إحنا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي موقفنا بالديمقراطية موقف راديكالي جذري. إحنا وقفنا ضد حبس هشام قاسم، وأدنا بشكل واضح إن حد من قيادات الحركة المدنية والمحسوبين على طيار معين يقدم بلاغ في هشام قاسم، واخد بالك، وأدنا بشكل واضح وبصوت عالي وبيانات مكتوبة صمت وتواطؤ بعض الاتجاهات داخل الحركة المدنية وخارجها مع هذا الفعل أو مع هذه أو مع هذا البلاغ اللي أفضى إلى حبس شخص زي هشام قاسم. أدنى ده بوضوح، وأخبرك أنا مش شايف ده موقف يعني بيتبنى كل الناس بهذا القدر من الحس والوضوح.
هل أصدرت أي بيان؟ لأن أنا رأيت بيان اليوم قبل ما نسجل للأستاذ أحمد طنطاوي عن موضوع الرشاوة والضجة المطاحة بالرشاوة المصرية لسيناتور أمريكي، والهدف كان من الرشاوة أنه ألا يحجبوا جزء من المعونة لأن بسبب موضوع حقوق الإنسان، يعني وكأنه أنه تركونا براحتنا ودونا.
أنا أولا ما عنديش معلومات تفصيلية عن هذا الأمر، وثانيا أنا ما أعرفش
مش متابع
ومعرفش تحيات وصلت لغايه فين في هذا الموضوع. لكن بشكل عام احنا في الحزب يعني من الصعب ان يحصل حاجه تستدعي اتخاذ موقف وما ناخدش موقف فيها، بس احنا في نفس الوقت حريصين كل الحرص على ان يكون خطابنا متوازن ودقيق وموضوعي. يعني انا هضرب مثال بسيط، يعني احنا مثلا في ملف سد النهضه اول حزب طلع بيان زمان في 2012 في موضوع سد النهضه، والبيان موجود على اليوتيوب، موجود في كل حين، وانا كمان اللي القيت، تصادف وانا كنت وقتها نائب رئيس الحزب، انا اللي القيت البيان ده في مؤتمر صحفي عقد الحزب مبكرا. خلاص احنا عمرنا ما استخدمنا لغه، ما في بقى يعني في اساليب وفي طرق. انا مش من النوع اللي ممكن استخدم لغه على طريقه، يعني انا لما اقول ان احنا مع الحفاظ على حصه مصر في مياه النيل وفقا للاتفاقات الدوليه المبرمه والتاريخيه اللي هي 55 مليار متر مكعب، ومع الحفاظ على حق الشعب الاثيوبي واثيوبيا في التنميه، واخبارك، لما اقول خطاب من نقدر عليه فيطلع وحق الشعب الاثيوبي في التنميه، فيطلع حد يقول لي في اجتماع واخبرك حق ايه جسر حقوقهم، ده مش خطاب سياسي.
لا بالتاكيد، لكن حضرتك مع هل مع ام ضد الاتفاق اللي وقع عليه الرئيس السيسي
يا باشا المبدئي؟ اسمعني، ده لا خطاب، ده لا خطاب سياسي ولا دي طريقتنا. وبالتالي برضو انا المواقف اللي تبنى بمنطق الفضائح والجرس والكذا انا ما بحبهاش. احنا
لا ما اقصدش فضائح، انا اقصد موضوع سد النهضه والاتفاق الاولي.
موقفنا من سد النهضه واضح، احنا متمسكين بالاتفاقات التي ابرمتها مصر ومع الحفاظ على حصتهم فيها نهر النيل مع اداره مشتركه للسد.
يعني انت لا تعارض لا تعارض توقيع الرئيس؟
هكمل
انا بس لا انا بس على الجزئيه دي بس.
مع استمرار المطالبه بسنوات ملء لا يعني لا تسبب ازمه للمياه في في في, في لسنه او عده سنوات، ما كنا ولا زلنا رافضين ما يسمى بالتوقيع على الاتفاق الاطاري الذي تحول الى يعني سبب تحتج بيه اثيوبيا ضدنا او احنا نحتج بيه ضدها، يعني خلى الموضوع مشوش وملخبط. فاحنا كنا ولا زلنا مش مع الاتفاق، هذا الاتفاق الاطاري الذي تم واللي هو اصبح بيخلي الموقف ملتبس. احنا كنا مع التمسك بالاتفاقات التي ابرمت تاريخيا واخبرك، والاستمرار في الجهود المبذوله وجهود مشكوره ومحموده الخاصه بتحسين علاقاتنا بالدول الافريقيه، بحشد التأييد الدولي لقضيتنا العادله، بالاستمرار في التفاوض مع الجانب الاثيوبي والجانب السوداني
الى اخره. يعني رايك مواصله التفاوض، يعني
مواصله التفاوض ومواصله حشد التأييد الاقليمي والدولي والافريقي.
هل الرئيس فريد زهران رئيس جمهورية مصر العربية يمكن أن يقف عند مرحلة ويقول إنه لا حل إلا استخدام القوة إذا لم يتم إذا حجب عنا المياه؟
يعني أنا شخصيا في السياسة ما فيش حاجة اسمها استبعاد حل، يعني أصلا ما فيش حاجة زي كده، لأن حتى يعني كما علمنا كلاوس فيتز والمفكرين الاستراتيجيين الحرب امتداد للسياسة بوسائل أخرى. لكن أنا يعني من حيث المبدأ رأيي أن معالجة قضايا من هذا النوع على طريقة جت كسر حقوقهم نضربهم بالتراب بكرة الصبح، الكلام ده ينفع على قهوة واخبالك، ما ينفعش لناس بتتصدى لعمل عام أو لتحمل مسؤولية تاريخية واخبالك. والأدوات والأساليب اللي في إيدين مصر لكي تحصل على حقها أدوات كتيرة جدا جدا. طيب. جدا جدا
من ضمن يعني من ضمن
ليس من بينها قد لا يكون من بينها أن يبقى بينك وبين الدولة اللي فيها منبع النيل دم وخبالك وثأر، يعني ده كلام. أنا بس بضرب مثل بفكرة إنه هل إحنا في يعني مفروض نلهث وراء أي فضيحة أو جرسة أو خبر بحيث نصدر فيه بيان نعلم بيه على النظام؟ أنا يعني أنا عندي مشاكل وخصومة مع النظام أكبر بكتير جدا من التصيد. أنا رأيي إن هذا النظام الذي يحكم مصر وخبالك على مدى 70 سنة محتكرا السلطه والثروه والمجال العام واخبارك، ويحتكر الحديث باسم الوطنيه ويتهم معارضيه بالخيانه، عمق خصومتي معاه كبير جدا. طب
اللي بيحكم مصر من 70 سنة ليس نظام السيسي ولكن النظام العسكري، ده اللي تقصده صح؟
لا انا اقصد نظام، بص النظام العسكري دي كلمه غامضه ولا تفسر. انا بتكلم عن نظام عمل يعني ثلاث حاجات،
يعني 70 سنه معناها انه
معناها من ازمه مارس 54
من استيلاء الجيش على الحياه المدنيه والسياسيه في
مصر. لا من استيلاء سلطه استبداديه، انا بسمي الاشياء بمسمياتها.
يعني ممكن يكون في جيش ديمقراطي لكن دول كانوا مستبدين.
ممكن يكون في جيش مش في الحكم لكن البلد فيها استبداد، يعني ربط الاستبداد بالجيش. يعني انا بالمناسبه رايي
انت بتقول النظام اللي من 70 سنه ففي ناس انا بس بظبط
المفاهيم. الربط الربط الميكانيكي المسطح ده بين الجيش والاستبداد انا مش موافق عليه ابتداء. وكمان رايي ان على مدى 70 سنه دول الجيش المصري لعب ادوار مختلفه في الانظمه المختلفه دي. الانظمه المختلفه دي نفسها ما كانتش على مدى 70 سنه نظام واحد بعيد، يعني نظام واحد بمعنى التفاصيل واخبارك. كان في نظام منهم عنده درجة من العدل الاجتماعي، كان في نظام تاني عنده درجة من الانفراج الديمقراطي، كان في نظام تالت.
لكن في النهاية هو مستبد ده.
لكن في النهاية لا أنا ما قلتش كلمة مستبد بس أنا بقول حاجة أعمق، بقول احتكر السلطة والثروة، مش السلطة بس. لو احتكر السلطة بس يبقى مستبد وخلاص، لا احتكر السلطة والثروة والمجال العام، أمم النقابات والجمعيات والأحزاب وكمان احتكر الحديث باسم الوطنية.
طيب لو قسمت السبعين سنة دي لو قسمتها إلى عشريات، أسوأ عشرية فيهم إيه في هذا احتكار السلطة؟
لا احنا
والاقتصاد والمجال
طول
العام
احنا طول الوقت up and down وفق أكتر مرحلة.
احنا up ولا down دلوقتي؟
لا احنا في من 2011 لغاية دلوقتي أنا بعتبر هذه المرحلة مرحلة انتقالية. مصر من 2011 من ثورة 25 يناير تحاول أن تخرج من هذا النظام اللي هو نظام احتكر السلطة والثروة والمجال العام واحتكر الحديث باسم الوطنية. شاءت الأقدار
2011 لغاية 2013
شاءت الأقدار أن يكون المعارضة الرئيسية لهذا النظام هو الإخوان اللي احتكروا الحديث باسم الدين واخبالك وخلطوا أوراق الدين بالسياسة واستخدموا خطاب طائفي ضد المسيحيين واستخدموا العنف والإرهاب. فاحنا قدام خصمين الاستبداد السياسي في مصر. الاستبداد السياسي في مصر له وجهين، واخبالك وجه السلطة المستمرة من مظاهرة يسقط الديمقراطية يسقط الدستور، وواجه الإخوان، واخبالك احنا في وجه ده بصرف النظر عن تنوع الطبعات بتاعة النظام اللي أنا موافق على إن كان فيه أكثر من طبعة وكل طبعة ربما ينحاز ليها بعض الناس ويروا فيها بعض الإيجابيات وكذا، لكن في النهاية أنا عايز أخرج من إيه؟ أنا من 2011 بحاول أعمل إيه؟ الثورة دي حاولت تعمل إيه؟ 25 يناير حاولت تحررنا من هذا الاحتكار للسلطة والثروة والمجال العام.
ما رأيك في من يقولون إنه 2013 هي الثورة المضادة؟
2013 إيه المقصود بيها؟
يعني ثورة مضادة ل 2011، يعني العشر سنوات الماضية هو نظام مضاد لكل ما لكل شيء اسمه ثورة وكراهية فيه وتحذير من تكراره.
لا احنا من 25 يناير لغاية دلوقتي في محاولات مضنية، واخد بالك، لإنجاز مرحلة انتقالية ما في اتجاهات. خليني اقول لك بوضوح، يعني انا متصور ان ايه درس 25 يناير اتقرا ازاي. درس 25 يناير في دوائر داخل النظام اللي انا بشاور عليه ده اللي هو مستمر بقاله عقود ده، في دوائر داخل النظام قالت الثوره دي باعتبارها ما كان يمكن لها ان تحدث لولا ان كان مبارك في اخر ايامه ديمقراطي. بالك يعني ده كلام بيتقال في دوائر سياسيه كتيره، وانه لولا مشروع التوريث ولولا ان هو فك ايده شويه، واخد بالك، كان البلد مش زي الفل كمان 50 سنه، وان هو المشكله كلها ان ما كانش هناك تضييق امني بما يكفي، المشكله ان ما كانش في استبداد بما يكفي. دي القرايه، واخد بالك، دي قرايه. القرايه الثانيه بتقول لا، ده المشكله ان كان في تضييق زائد وكان في ضروره لانفراج سياسي ما حصلش، واخد بالك، فانفجرت الاوضاع. قرايتين، انا رايي قرايتين موجودين داخل دوائر النظام وداخل دوائر الحكم بدرجات متفاوته من 2011 لغايه دلوقتي.
لكن الدرجة الرؤية الأولى بأنه أي شيء حصل في وقت مبارك سألغيه كهامش للحرية هو الرؤية الحاكمة بنسبة 90% بافتراض أنه فيه
أنا
في
أنا متصور
هؤلاء 10%. يعني
أنا متصور أنه الدوائر التي ترى أن التضييق هو الحل، الدوائر التي ترى أن إحكام القبضة الأمنية هو الحل، هي الدوائر الأقوى داخل النظام، هي الدوائر الأقوى داخل النظام، خلاص. وأنا مصر إن هو نظام، لأن برضو تسطيح الأمور في بلد زي مصر ما يساعدش على إن إحنا نفهم هنعمل تغيير إزاي. مصر بلد
لكن برضو تعبير النظام حضرتك بتستخدمه دايما، وهنا برضو وموضح أنت ماذا تقصد. يعني لو نقلنا إلى أمريكا مثلا حيث أكلمك، أو أي دولة ديمقراطية، وواحد مرشح للرئاسة ضد النظام، فيقولوا له يعني ده ينطبق عليك القوانين الانشقاق.
لا انا بقول ضد النظام الحاكم، واخد بالك، في فرق بين
يعني
النظام،
يعني حد بيستخدم النظام الحاكم في نظام في تبادل وتداول للسلطه وغيره.
لا، ما احنا النظام الحاكم عندنا ما فيهوش تداول سلطه، احنا بنحكم بنظام واحد يعيد انتاج نفسه بطبعات مختلفه بقالنا 70 سنه. عشان نجيب الكلام من الاخر يعني، واخد بالك، وهذا النظام مرة أخرى أنا بأكد على اللي أنا بقوله، بيحتكر السلطة والثروة والمجال العام، وإحنا لازم نتحرر من احتكار السلطة والثروة والمجال العام. لازم مصر يبقى فيها نقابات وجمعيات وأحزاب، ده التحرر من المجال العام. لازم مصر تترك الحرية للقطاع الخاص، طيب، ويعاد الروح التنافسية للاقتصاد، ده اسمه التحرر من سيطرة النظام السياسي على الثروة. لازم مصر تتحرر بالمعنى السياسي، يبقى فيها تداول سلطه وانتخابات محايد الى اخره، ده معناه التحرر السياسي. انت عندك مشكلة حقيقية ننتقل ازاي. انا متصور، كنت ولا زلت متصور ان عملية الانتقال بخط طويل. في طريقتين في فهم الموضوع. انا بنتمي للاتجاه الذي يرى ان الانتقال من دولة من دولة الاحتكار ديت للسلطة والثروة والمجال العام الى دولة ديمقراطية مدنية حديثة سيأخذ مسار طويل ومرحلة انتقال، يعني ان نبدأها، احنا لسه ما بدأناهاش، احنا بنحاول نبدأها، ان تبدأ هذه المسألة، ان تبدأ هذا، أن تبدأ في طريق هذا التحول ممكن ياخد في وشه 20-30 سنة بدون مبالغة، واخبالك. وفي رأي تاني شايف ان احنا ازاء معركة صفرية، واخبالك، هندخلها بمنطق يا نخلص عليهم يا يخلصوا علينا، واخبالك. وانا رأيي ان ده يعني مسار انا لا اختاره ولا رأيي ان هو هينجز الامر، واخبالك. يعني المسار اللي حاطط الامور على محك الصراع الصفري مسار مش هينجح ومش عملي ومش لن يفضي الى نتائج.
بس مش حضرتك ايضا بتستخدم معادلة صفرية مع فصيل من الشعب المصري وهو التيار الإسلامي السياسي أو الناس اللي بيقول لك أنا ذنبي إيه؟ في عندك قيادات إذا كانت أخطأت طبق عليها القانون، ولكن أنا ذنبي إيه إنك تحطني على طول إكس على كل واحد إسلامي أو إخواني ولا حق له بالمصالحة ولا أي شيء؟ مش دي معادلة صفرية؟
على فكرة أنا مختلف دي مش مرادفات، يعني إسلامي غير إخواني، أنا أفهم من إسلامي ده شخص بس ممكن يبقى متدين، معرفش يعني. بس أنا بتكلم هنا عن الأحزاب ليها مسؤولية تضامنية. يعني لما أنا أقول لك أنا بفخر وبعتز أنا عضو في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فأنا بفخر وبعتز بمواقف هذا الحزب حتى أنا بعيد عن قيادته، أنا بعدت عن قيادة الحزب وبعدت شوية عن الحزب يجي سنة ونص، بس أنا حتى في سنة ونص دي كان مواقف الحزب ده أنا مسؤول عنها. يعني كنت بأسأل أحيانا من الإعلام وأنا برا الحزب والإعلام ما يعرفش، وأجاوب دفاعا عن خط الحزب ومواقفه وكذا. في حاجة اسمها المسؤولية التضامنية، فمش معنى إن أنا ما كنتش. وبعدين في النهاية ده برضو
مسؤولية تضامنية، يعني أنت مسؤول في قضايا زياد العليمي وحسام مؤنس وكله، بما أنك رئيس الحزب.
أنا لما تقال لي
تعالى نحبسك معاهم،
ما هو بالظبط أنا مسؤول مسؤولية تضامنية. أنا كنت بقول للجهات المعنية
ده مش عدالة، أنا ذنبي إيه إنه رئيس الحزب عمل مصيبة؟
لا برضو افهم قصدي يعني إيه مسؤولية تضامنية. مسؤولية تضامنية يعني أنا كنت بقول ولا زلت، واخد بالك، إن لو عايز تحبس احبس فريد زهران، ما تحبس أي حد من الحزب قد ما تحبسني، دي مسؤولية تضامنية. واخد بالك، يعني المسؤولية التضامنية إن أنا كل الناس في الحزب مسؤولة عن مواقف هذا الحزب، لأن الحزب ده اختيار طوعي، ده مش بالميلاد. وبالتالي لو أنا مش مسؤول مسؤولية تضامنية ما أسيب الحزب، ما أعلن إن أنا ضده، بقول ان انا مش انا في الحزب رفضت التعديلات الدستوريه، ده كلفنا تضحيات، واخد بالك. مثلا لو انت مش عاجبك الموقف ده ومش عايز تدفع التضحيات ده سيب الحزب
واعلن تبرؤك من لو حد ده. زي
وده حصل بالمناسبه، يعني
لو
أنا
حد زي الدكتور حلمي الجزار،
عايز اقول لك ملاحظه صغيره بس.
فضل
يعني احنا احنا كان عندنا هيئه برلمانيه من 4 اول عن اخر، مش 40 ولا حاجه، خلاص. واحد منهم ايد اتفاقيه تيران وصنافير، عملنا ايه؟ وصلناه، واخد بالك. بس يعني بقرار من الهيئة العليا واجتماع طويل وناس حاولت تتلمسه العضو، نعم. في مرحلة لاحقة واحد تاني يعني خسرنا 25% من كتلتنا البرلمانية.
ده متعلق بانضباط حزبي، انا بتكلم على العدالة والقانون. انك انت بتقول لي كرئيس مصر القادم انت اخواني او حد من عيلتك اخوان،
لا
انا ما
بقولك
انا ما بتعملش بالسياسة.
انا عايزك انا بعد اذنك يعني انا قلت لو حد من عيلتك اخوان هطايدك يعني.
بص يا استاذ، بس يا ريت توضح ده حضرتك.
الاصل في الموضوع ان في دستور وقانون، والاصل في الموضوع ان الدستور والقانون ده بيحرم خلط الدين، بيجرم خلط الدين بالسياسه، بيجرم طابع ديني قدسي على خطاب سياسي، بيجرم الخطاب الطائفي وحرق الكنائس وقتل الناس على هوية.
يعني حزب النور السلفي اللي في البرلمان ومن حلفاء حزب الرئيس او مع الرئيس ده بيخلط الدين والسياسة، ولا حزب النور؟
وفي على فكرة في اتجاه قوي داخل الحركة الديمقراطية المدنية بيطالب بمحاكمة او يعني باجراء مراجعة لموقف حزب النور باعتبار هل هو حزب ديني بالمعنى الطائفي ولا لا، هل هو حزب ديني بمعنى بيستخدم العنف والإرهاب ولا لا. لأن هي قصة مش اسم يعني ألمانيا في حاجة اسمها الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني،
نعم.
انا اذكر كويس ان في تقريبا في السبعينات او الثمانينات في قضيه اترفعت قدام المحكمه الدستوريه تقول ان الحزب ده مخالف للدستور الالماني لانه حزب متكون على اساس
ديني بيحمل الاسم الديني
وكذا. فالمحكمه انتهت الى اقرار وجوده لان ما ثبتش عليه سلوك طائفي لا فيما يتعلق بعضويته ولا خطابه ولا 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 عظيم. وبالتالي اعتبرت هذه اللافته مجرد لافته.
طيب بس النقطه دي مهمه يا استاذ فريد، بس بدون يعني انه اذا لو انا الاخوان المسلمين بلاش حتى اقول الحريه والعداله اقول الاصل، وانا مفتوح اللي عايز مسيحي يكون عندي اتفضل، انا كذا كذا، انا معياري هو الدستور اللي هيوافق عليه الدوله وهلتزم بيه، هل عندي مشكله؟
انا ما عنديش مشكله مع الاحزاب، لكن عندي مشكله جماعه الاخوان بالذات ارتكبت كل اللي انا قلته بوضوح
واخبار. أيوة اللي ارتكبوا قدام. منها اللي ارتكبوا منها امام محاكم طبيعيه وليست الظروف التي اتهم فيها زياد العليمي وحسام مؤنس الانضمام الى جماعه ارهابيه. ما هو لو هو تعرضوا لظلم في العمليه الاجرائيه او النيابه او الحبس الاحتياطي أنت على فكرة، لكن لو على هو فكرة مجرم طبعا المجرم لازم يحاسب.
كل الصياغات اللي يعني كل الاسئله اللي من هذا النوع ملتبسه، لانك يعني بدل ما اسال هل من حق الاخوان محاكمه عادله، طب ما تسالني السؤال الابسط، هل من حق اي مواطن مصري محاكمه عادله؟ الاجابه نعم. اشمعنى الاخوان خلاص. بالذات اللي عايز
يحاكمهم؟ لا اصل حضرتك متبني وصفهم بناء أيوة على المحاكم القائمه.
في موضوعين مختلفين تماما. لو عايز تسالني هل من حق المواطن المصري محاكمه عادله؟ الاجابه نعم. سواء المواطن المصري ده ينتمي الى داعش او الاخوان او البتنجان او اي حاجه، خلاص هو من حقه محاكمه عادله لانه مواطن مصري، تمام كده؟ لكن بديك تسالني رايي في جماعه الاخوان، اقول لك جماعه الاخوان مفروض انها مجرمه بحكم القانون واخبارك، وانا رافضها وبعتبرها خصم لانها مره اخرى طائفيه، لانها مره اخرى استخدمت العنف والارهاب، مره اخرى خلطت اوراق الدين باوراق السياسه. دي الاسباب اللي عندي ضد جماعه الاخوان. انما لو اتهم فريد زهران بانه عضو في الاخوان فليكن، بس في حاجه اسمها هل من حق فريد زهران اللي هيتهم بانه عضو في الاخوان او عضو جماعه اثريه او عضو في تنظيم سري يهدو في قلب نظام الحكم، وانا اتهمت كتير قبل كده، من حق فريد زهران ايه؟ بصرف النظر وايه التهمه؟ انا ماليش دعوه بالتهمه. من حقه محاكمة عادلة، من حقه محاكمة عادلة، أنا من حق الجميع محاكمات عادلة.
خلاص؟ هل هناك محاكمات؟ هل هناك محاكمات عادلة لستين ألف يفترض في السجون؟
أنا أولاً أنا ما أعرفش الرقم، ثانياً من إن شاء الله 600 ألف من حقه محاكمة عادلة. أنا مالي؟ أنا ليا إن أنا ضد حبس الناس على ذمة قضايا رأي، ضد عدم توفر محاكمات عادلة طبعاً، وده مش للإخوان. ليه يبقى الإخوان بس؟ يعني أنا مع توفير محاكمات عادلة للإخوان والناس بتوع الحركة المدنية؟ لا. بالمناسبة أنا عايز بس أقول لك ملاحظة صغيرة، إحنا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تقريبا عاش طول عمره من ساعة ما تأسس في 2011 لغاية دلوقتي وله ناس في السجون. يمكن الشهرين الأخرانيين أو الشهر الأخير ده خرج لنا آخر واحد اللي هو الأستاذ يوسف منصور المحامي، لغاية شهر فات كان لنا ناس في السجون، واخد بالك؟ فأنا ضد إن الناس تتحاكم محاكمات غير عادلة، ضد إن الناس تبقى موجودة في السجون على ذمة قضايا الرأي. عمر إحنا كان في وقت من الأوقات في وزراء للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وللناس أحزاب أخرى من الحركة المدنية، واخد بالك، في الوزارة، وقعد حسام حسن كان عضو الحزب في ذلك الوقت 42 يوم في السجن مش عارفين نطلعه، واخد بالك؟ يعني احنا عشنا الفترات دي كلها. فانا المشكله بالنسبه لي مش ان الاخوان يخرجوا، او المشكله بالنسبه لي في حاجه اسمها محاكمات عادله، وفي مواقف سياسيه من جماعات بعينها. انا ليا موقف سياسي واضح من جماعه الاخوان، انا اجرم هذه الجماعه، ورايي ان لازم يبقى في موقف منها، من المجتمع اصلا صاغ موقف منها قبل كده، وانا ليا موقف منها مبني على الاربع حاجات دول. ما عنديش موقف مش لان هم مسلمين او لان هم خصوم سياسيين، لا، هم رافضين البلد دي، هم ما عندهمش اعتراف بفكره الوطنيه المصريه او الحدود الجغرافيه، كل الكلام ده بيسقطوه. هم قالوا
هم مين؟ هم
الاخوان. وبديع ده كان بيمثلني، كان مرشد عام الاخوان لما عمل الحديث قال في مصر طز وممكن اي حد يبقى رئيس
بس مصر. لو حلمي الجزار رئيس المكتب السياسي بيطلع من يومين ثلاثه وبيقول احنا مش هنلعب سياسه، احنا مش عاوزين احنا بنعيد تغيير كل المسار ومراجعة لما تم. طيب هل تقبلها ام تشكك في صدقه؟
انا على فكرة ماليش ان اشكك ولا اقبلها الا لما اشوف اصلا منتج، واخد بالك؟ يعني نشوف منتج الاول. يعني احنا قبل كده كان في حاجة اسمها مراجعات عملتها الجماعة الاسلامية، لو لعلك تذكر يعني.
طبعا أكيد.
يعني مجموعة بتاعت كرم زهدي ونجح نعم. ابراهيم وكذا، وشفنا كلنا نتائج الموضوع ده في الممارسة العملية. بعضهم اتعامل مع الموضوع باعتباره مناورة، ولما خرج من السجن رجع لقواعده سالما، واخد بالك؟ واول ما قام
دي النسبة الاقل بكثير، يعني دي النسبة الضئيلة، لكن غالبية
اللي
شاركوا في المراجعات عادوا للممارسة السلمية وللحياة.
الله يفتح عليك. يعني اذا دي اشياء ما تقدرش تختبرها الا في الممارسة بالضبط. نعم. زي ما سعادتك تفضلت، يعني في منهم ناس رجعت اكثر تشددا، واخد بالك؟ واتضح ان كل اللي كان بتعمله كان مناورة، وفي ناس ما عملتش ده. لك انا اللي عايز اقوله باختصار، ليه احنا حصرين الموضوع؟ اذا انت عايز تسالني عن الاخوان كجماعه انا اجبت، اذا عايز تسالني عن حقوق المواطن انا اجبت، اذا حقوق الاخواني طب واللي مش اخواني ملوش حقوق؟ يعني انا مش عارف. يعني انا مطلوب مني اقول بيانات عن حقوق الاخوان في محاكمه عادله، وما اقولش بيانات عن حقوق يوسف؟
لا لا لا،
هو محاكمه عادله
مطلوب انك تقول ان كل مصري
ارفض حقه محاكمه عادله. بس نعم. جماعه الاخوان
وامام قضيه طبيعي، صح ولا محاكم عسكريه؟
بالضبط طبعا. ولكن جماعه الاخوان انا ضدها بشكل واضح للاسباب اللي قلتها. وبعدها تاني
عظيم. طب عشان اطمن الناس من خصوصا من الاخوان اللي هيبقوا خايفين انه الاستاذ فريد زهران يبقى رئيس جمهوريه مصر، يا ترى انت ناوي تقعد كام سنه؟ يعني انت داخل على 4 سنين ولا على 6 ولا على كام الفتره اللي انت مقدم عليها؟
هو الدستور بيتكلم عن 6 سنوات للرئيس.
الدستور 2014 ولا المعدل اللي انت رفضته؟
انا ارفضه حاجه وهو اقر حاجه تانية. على فكره لازم برضو نميز التمييز ده. يعني واخد بالك؟ يعني انت لما تبقى رئيس لمصر، واخد بالك، مش مهم انت كان موقفك ايه من كامب ديفيد، بس المهم هتقر بالاتفاقيه الدوليه دي ولا مش هتقر بيها. على فكره
انت مقدم على فتره لمده 6 سنوات.
ده الكلام. بص الكلام المسؤول، بص يا استاذ حافظ، الكلام المسؤول ان انت قد تعارض امر ما، ولكنك انت ملتزم بما، يعني انت دوله.
لا بالتأكيد. لكن هو سؤالي، لأنه القائم عليه هو هل ستسعى إلى أن يرجع لأربع سنوات؟
يا أستاذ حافظ، أنا رفضت التعداد الدستورية، ولما اتعمل جلسة استماع في البرلمان، واخد بالك، دعي ليها قادة المعارضة ورؤساء أحزاب المعارضة، أنا حضرت الجلسة دي أنا والأستاذ محمد سامي عن حزب الكرامة، والأستاذ مدحت زايد التحالف الشعبي، والسادات عن الصحة والتنمية، وأنا اتكلمت وكلهم اتكلموا. وأرجو أنك ترجع ليهم وتشوف يعني كلمتي كانت قويه قد ايه في رفض التعديلات الدستوريه، واحنا دفعنا ثمن قد ايه في رفض التعديلات الدستوريه كحزب. موقفي واضح من الحاجات دي. بس انا رفضت وشاركت، لان برضو وانا بصر على المشاركه كل مره، وسعيد وفخور ان في عز اعلى درجات التضييق الامني كنا محرومين من يافطه في الشارع تقول احنا ليه بنرفض التعديلات الدستوريه، ما ظهرناش في برنامج تلفزيوني واحد نقول احنا ليه ضد التعديلات الدستوريه، الى ومع ذلك جبنا 10% من أصوات الناس ضد التعديلات الدستورية، ولا اعتبرت ده إنجاز تاريخي. رغم كل هذا الحصار، في 10% من المصريين تقريبا ممكن أكتر صوتوا برفض التعديلات الدستورية، بناء على حاجات كتيرة، منها الجهد اللي بذلته الحركة المدنية أو أحزاب الحركة المدنية، ما قدرش أنسى ده ولا تجاهله. وبالتالي أنا حتى بقول في انتخابات الرئاسة الحالية، أنا مرشح داخل أنافس على مقعد الرئاسة، واخد بالك؟ لكن افرض إن أنا ما فزتش برئاسة الجمهورية، هل هطلع من المعركة دي خسران؟ الإجابة لأ. أنا هطلع كسبان. التواصل مع الرأي العام، التواصل مع الناس، البناء
يعني حزب سياسي،
توسيع المجال السياسي.
في 2005 أيمن نور دخل وما طلعش إلا على السجن بعدها، يعني
وارد. يعني هل هذا محتمل؟ الإجابة نعم محتمل. ليه لأ؟ واخبرك يعني هذه مخاطرة، واخبرك. هل إحنا قدام، هو برضو في سؤال كبير ومهم، هل هناك دوائر داخل النظام ترى إن هي عليها أن تسمح بمشهد مختلف للانتخابات الرئاسية عن انتخابات 2018؟ أعتقد خلاص، وإلا ما كناش بقى في اللحظة دي. يعني ما أقدرش أقول إن أنا فارض اللحظة دي. اللحظة دي لحظة فيها حسابات معقدة جدا، في لحظة أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة في المجتمع، في لحظة النظام في دوائر في النظام شايفة إن لابد من تغيير ما، من تحسين ما، من فتح المجال العام على درجة أو أخرى، بالذات في لحظة زي انتخابات الرئاسية. طيب هل معنى هذا انه في احتمال الانفراج المحدود اللي هيحصل ده او اللي بيحصل يومين دول ده، واخد بالك، اللي مقتضاه انا اطلع في دي ام سي وبعدين ما تتزعش بدل انفراج برضه، لان في غير الانفراج كان ممكن ما اطلعش اصلا، ما يجيليش دعوه من بابه، تمام؟ طيب في الاجواء دي هل بعد كده هيحصل تراجع؟ هل بعد كده هيحصل اضطهاد لمن شارك في الامر؟ وارد، انا هذا تخوف بقوله طول الوقت موجود، لكن برضو وارد بنفس القدر ان المساحة اللي تكسبها المعارضة في الانتخابات دي تثبت اقدامها فيها وتعتبرها نقطة جديدة ولحظة جديدة، واحنا يعني مش مكسب ضخم، مش مكسب كبير، مش مكسب مهول، لكن مكسب، لان معركتنا مش هننتصر فيها بالضربة الأرضية الفنية، ده رأيي، هننتصر فيها بالنقط، وعلينا ان نتحلى بسعة صدر وطول نفس وصبر ونخوض معارك جزئيه كتير. احنا نخرج من انتخابات الرئاسه دي على انتخابات برلمان بعديها بفتره وجيزه. طب هل من الحوار الوطني لانتخابات الرئاسه هنقدر ننتزع جزء من العمليه الانتخابيه للقائمه النسبيه؟ يبقى مكسب. هل هنقدر ننتزع قانون جديد للحبس الاحتياطي؟ يبقى مكسب. هل بمقتضى ذلك نخرج من الانتخابات البرلمانيه القادمه وقد اصبحنا في المجلس 30 40 نائب معارض بدل 7 او 10؟ يبقى مكسب. واخد بالك؟ هل هنطلع من انتخابات البرلمان وقد ثبتنا اقدامنا لدرجه ان احنا ممكن نقول في الانتخابات المحليات فنخوض انتخابات المحليات فنكسب فيها من 55,000 5,000 ولا 10,000؟ يبقى مكسب. هو هي دي معركه التغيير اللي قدامنا. انا ما عنديش طرف ان انا اقعد في البيت واسال الحكومه بالطوب من بعيد وافترض ان يحصل تغيير. طب هو يحصل تغيير ازاي بدون الاشتباك وبدون المخاطره؟ يعني برضو احنا في الحزب طول الوقت بنتناقش في نقطه مفصليه، هل مشاركتنا ممكن تؤدي الى مخاطر؟ الاجابه نعم. طب ليه بنعمل ده؟ لانه مفيش يعني في السياسه زي في السوق الربح ثمن المخاطره. احنا داخلين ريسك، ان احنا داخلين مخاطره، ان احنا ممكن نطلع من المعركه الانتخابيه دي خسرانين، ضحايا من نوع ناس تتحبس زي ما اتحبس ناس قبل كده، ناس تتضر في اكل عيشها زي ما اتضرت انا في اكل عيشي قبل كده، واخد بالك؟ لكن في مكاسب ممكن نعملها للشعب. انا في يناير 77 في انتفاضه يناير 77 اتحبست انا ومئات من الناس، ماشي، بس بالنهايه اوقفنا ارتفاع الاسعار، كسبنا معركه وخسرنا في اشخاص دفع الثمن، ماشي، هي دي السياسه، هي دي الحياه السياسيه اللي انا متصور ان احنا في قلبها. احنا في قلب معركه تغيير ممتد وطويل، وعلينا ان نكون مثابرين وفاهمين ان مفيش مكاسب جباره هتحصل بسرعه، وانه في كل الاحوال الاتجاه العام هيكون بإذن الله، وأنا موقن من ده، هيكون في اتجاه إيجابي.
شكرا جزيلا لك.
يعني كل المؤشرات تشي بأن مصر مش ممكن تستمر بالطريقة دي وبالتأزم ده.
شكرا ليك أستاذ فريد.
شكرا أستاذ
حافظ. فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأحد المرشحين الرئاسيين المحتملين، وكان ضيفي في الحلقة الأولى من هذه السلسلة مصر تنتخب تمتنع. فإلى اللقاء مع حلقة أخرى مع تحياتي حافظ الميراثي.